بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا متمم لما مضى مما عقد عليه النووي الإمام رحمه الله في كتابه المبارك الموسوم برياض الصالحين بكتاب الأذكار. وقد وقفنا على الحديث السادس من هذا الباب العظيم. وقبله ورد سؤال في الدرس السابق حين تعرضنا للغة العربية وأن أشرف اللغات وأتمها وأكملها ويكفيها علوا وفخرا أن أعظم معجزة أنزلت على الرسل وهو القرآن العظيم نزل بلسان عربي مبين. فورد سؤال: هل لغة أهل الجنة اللغة العربية؟ هذا ليس فيه نص صريح عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن يقول علماء ظاهر أدلة السنة والكتاب أن لغة أهل الجنة هي اللغة العربية. فالخطاب الموجه في القرآن مثل قول الله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. والأحاديث في خطاب الله لأهل الجنة ظاهرها أنها لغة أهل الجنة، وهذا من نوافل العلم وليس من عزماته. قال رحمه الله: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم. هذا الحديث تقدم بتمامه وتفصيله في باب الصبر في أول هذا الكتاب المبارك، وهو كما قال النووي رحمه الله عنه حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. والشاهد منه هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، فمعناه عظم أجرها وأنه يملأ الميزان. وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين وخفتها. قال: وسبب عظم فضلهما ما اشتملت عليه من التنزيه لله تعالى بقوله سبحان الله، والتفويض والافتقار إلى الله تعالى بقوله الحمد لله والله أعلم. وقال القرطبي رحمه الله: فإذا حمد الله حامد مستحضرا معنى الحمد في قلبه امتلأ ميزانه من الحسنات، فإن أضاف إلى ذلك سبحان الله الذي معناه تبرئة الله وتنزيهه عن كل ما لا يليق به من النقائص ملأت حسناته وثوابها زيادة على ذلك ما بين السماوات والأرض، إذ الميزان مملوء بثواب التحميد، وذكر السماوات والأرض على جهة الإغياء يعني الغاية المنتهى لها من التمام والكمال. قال: وذكر السماوات والأرض على جهة الإغياء على العادة العربية، والمراد أن الثواب على ذلك كثير جدا، بحيث لو كان أجساما لملأ ما بين السماوات والأرض، يعني لو كنت تراه لأطبق السماوات والأرض بقول سبحان الله والحمد لله من عظم أجرهما. وقال ابن تيمية رحمه الله: فأخبر أنه يملأ ما بين السماء والأرض، وهذا أعظم من ملئه للميزان، يعني الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. فأخبر أنه يملأ ما بين السماء والأرض، وهذا أعظم من ملئه للميزان. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: والحمد لله تملأ الميزان، يعني قول القائل الحمد لله يمتلئ الميزان بها، أي الميزان الذي توزن به الأعمال. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ، أو هذه شك من الراوي، يعني هل قال تملأان ما بين السماء والأرض أو قال تملأ ما بين السماء والأرض؟ والمعنى لا يختلف، ولكن لحرص الرواة على تحري الألفاظ يأتون بمثل هذا، فهم أمناء نقله، إذا شكوا في لفظ لم يجزموا به أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والذي ما بين السماء والأرض مسافة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وظاهر الحديث أنها تملأ ما بين السماء والأرض ليس في منطقتك وحدك، بل في كل المناطق. والحمد لله تملأ الميزان، أي بخصوصها. والحمد لله الألف واللام للاستحقاق والاختصاص، أي لا يستحق الحمد الكامل ولا يختص بالحمد الكامل إلا ربنا سبحانه، فله الحمد المطلق. والحمد لله تملأ الميزان لأنها أفضل صيغ الحمد، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض لأنهما اشتملتا على أمرين عظيمين. الأمر الأول تنزيه الرب عن كل النقص بقوله سبحان الله، والثاني على وصف الله عز وجل بكل كمال بقوله والحمد لله، فالحمد فيها وصف الله بكل كمال، فلما كان له الكمال المطلق استحق الحمد المطلق، ولما كان منزها عن كل نقص وعيب استحق التنزيه المطلق. وسبحان الله والحمد لله كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، فما أعظم أجر هذه الكلمات. إذا قلت الحمد لله امتلأ الميزان من الأجر، والميزان لو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعهما كما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان لو تفكر في هذا واستحضره بقلبه لم يفتر لسانه عن ذكر ربه سبحانه. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن هذه الكلمات من الذكر من أعظم وأجمع ما يقال من ذكر الله تعالى، فقوله علمني كلاما أقوله كلاما نكرة، ولم يقيد القول بحال ولا زمان لإفادة العموم، فدله على هذه الكلمات الخمس: لا إله إلا الله، الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكل هؤلاء حق لله تعالى. ولذلك قال الأعرابي: فهؤلاء لربي. وهذا الرجل أعرابي جاء من البادية، فهو حديث عهد بإسلام وتوحيد، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا يقوله، فدله على هذه الجمل التي تجمع التوحيد كله، وأضاف لها من التأكيدات والأوصاف ما تصفي التوحيد وتجعله خالصا، ورتبها أحسن ترتيب وأكمله.